أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الرابع الصلاة عليه، وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل 6 سن ممن له حكم الإسلام للأخوين المذكورة. الرابع من أحكام الأموات هو حكم الصلاة على الميت. وجوب الصلاة على كل مسلم، هذه المسألة مسألة إجماعية، واستندوا في ذلك على جملة كبيرة من الأخبار، منها خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: صلي على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. فقوله صلي من مات من صلي على من مات من أهل القبلة، يعني كل مسلم توجه إلى القبلة فتجب الصلاة عليه وحسابه على الله، إذا كان عاصيا أو كان من أهل الكبار أو ما شابه ذلك. بل في رواية أخرى يذكر في رواية غزوان السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي، صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. وهذه الرواية تبين رأفة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان بهم رؤوفا رحيما، رأفة النبي صلى الله عليه وآله بالأمة، فطلب الصلاة على كل واحد من هذه الأمة. وأخبار كثيرة في هذا الباب تدل على وجوب الصلاة على كل مسلم. لذلك يقول المصنف: وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل 6 سن ممن له حكم الإسلام. وجوب الصلاة على المسلمين يبدأ بمن كان في سن 6 سنوات، وهذا تدل عليه جملة أيضا من الروايات، منها صحيحة زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه، قال عليه السلام: إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال عليه السلام: إذا كان ابن 6 سنين. وروايات أخرى متعددة تبين أن الصلاة تجب على ابن 6 سنين. فتعبير الروايات أن الصلاة تجب على ابن 6 سنين، الماتن يقول على من بلغ 6 سنين، الشارح يفسر البلوغ بالإكمال، يقول مقصود المصنف من بلغ أي أكمل، فمن أكمل 6 سنين يعني بلغ 6، وإن لم يكمل فلم يبلغ 6. وهذا التعبير بنفسه غير موجود في الروايات، ولكن الموجود في الروايات أن تجب الصلاة على ابن 6 سنين، وفهم أن المقصود هو من بلغ 6 سنين. لذلك حتى في متن العروة وغيره من المتون الفقهية أغلب التعبير على البلوغ، من بلغ 6 سنين أي أكمل 6 سنين ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله، أي في غسل الميت. في غسل الميت ذكر هناك المصنف هو يجب تفسير كل ميت مسلم أو بحكمه، فقال الشارح كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام، فإما أن يكون مسلم أو بحكم الإسلام كالتبعية والأقسام المذكورة في باب غسل الميت، فهذه أيضا تشمل بحكم الصلاة. يقول عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين كالناصب والخارج والمجسمة، هؤلاء اسمهم مسلمين ولكن خارجين حقيقة عن حكم الإسلام فلا تجب الصلاة عليهم. ثم يقول يذكر واجبات صلاة الميت، يقول وواجبها القيام مع القدرة. طبعا سيأتي ذكر الروايات التي تدل على ذلك. الواجب الأول هو القيام مع القدرة، فإن عجز عن القيام يقول فلو عجز عنه أي عن القيام صلى بحسب المكنة كاليومية. في الصلاة اليومية يذكرون إذا عجز عن القيام ولو مستندا أو متكئا فيصلي من جلوس، إن لم يتمكن فيضطجع على جانبه الأيمن وإلا فالأيسر وإلا مستلقيا على ظهره. فنفس هذا الترتيب يجري في صلاة الميت، هذا مع العجز عن القيام الكامل. لذلك يقول وواجبها أي واجب الصلاة على الميت القيام مع القدرة بشرط القدرة، فلو عجز عنه أي عن القيام صلى بحسب المكنة كاليومية. فإذا جوزنا صلاة القاعد أو المضطجع أو المستلقي فحينئذ إذا وجد من هو قادر على أداء الصلاة الكاملة فهل يسقط ذلك الواجب الكفائي عن القادر أو لا يسقط؟ يعني إذا صلى شخص من جلوس أو اضطجاع أو استلقاء، احنا قلنا أن واجبات تجهيز الميت فرضها كفائيا وجوبها كفائي، فهنا الصلاة على الميت أيضا واجب كفائي، ومعنى الواجب الكفائي إذا قال من به الكفاية سقط عن الآخرين. فهنا إذا وجد من له القدرة على أداء الصلاة الكاملة الاختيارية، صلاة المختار أن يصلي من قيام، فصلى عليه شخص آخر من جلوس لعدم القدرة، ذلك الذي صلى من جلوس معذور لأنه عجز عن القيام، ولكن هذا الواجب الكفائي هل يسقط عن ذلك القادر أو لا يسقط؟ يقول وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظر، يعني في هذه المسألة نظر. تارة نقول يعني هنا وجهان، الوجه الأول أن نقول بسقوط فرض الكفاية عن القادر باعتبار أن صلاة القاعد أو المضطجع هي صلاة على كل حال، فأديت الصلاة المطلوبة على الميت، فحينئذ يمكن أن نقول بسقوط الوجوب الكفائي عن القادر، لأن الصلاة مطلوبة والصلاة قد وجدت في الخارج وإن كانت ناقصة، لكن ذلك بحسب تكليفه، بحسب تكليفه كان عاجزا عن القيام فصلى من قعود. فقد يقال بسقوط فرض الكفاية عن القادر على الصلاة باعتبار أن تلك الصلاة على كل حال فأدى الواجب. الواجب المأمور به هو الصلاة، وقد امتثل هذا الواجب فيسقط ذلك الواجب. والقول الآخر أنه لا، أن فرض الكفاية هذا الوجوب الكفائي وهو الصلاة على الميت لا يسقط عن القادر. لماذا؟ لأن الصلاة المطلوبة في الأدلة هو صلاة الكاملة، صلاة المختار، وصلاة العاجز صلاة غير كاملة، يعني ما أتى به ليس بصلاة كاملة، ومع إمكان الإتيان بالصلاة الكاملة فلا يسقط فرض الكفاية عن القادر على الصلاة الكاملة. يقول في نظر من صدق الصلاة، هذه من بيانية، يعني بيان لوجه سقوط فرض الكفاية، يعني الوجه في سقوط فرض الكفاية هو صدق الصلاة الصحيحة عليه، يعني على ما أتى به العاجز من صلاة، وإن كان من جلوس أو اضطجاع أو استلقاء. ومن نقصها، هذه من بيان للوجه الآخر وهو وجه عدم سقوط فرض الكفاية عن القادر، ما هو الوجه؟ يقول نقصها، يعني نقص صلاة العاجز عنه عن فرض الكفاية مع القدرة على الكاملة. هذه الصلاة صلاة العاجز فيها نقص عن المفروض في الواجب الكفائي، فلذلك لا يسقط فرض الكفاية عن القادر على الكاملة. الشارح هنا لم يرجح أحد الوجهين، فظاهر العبارة أنه لم يفتي بشيء، فمعنى ذلك أن المسألة احتياط وجوبي، مع عدم الفتوى معناه أنه توقف واحتاط في هذه المسألة. وأيضا ينقل عن المصنف في كتابه الذكرى أنه توقف، يعني أنه لم يفتي، فإذا لم يفتي فمعنى أن المسألة في نظره تبتنى على الاحتياط الوجوبي، لأن معنى الاحتياط الوجوبي هو عدم الفتوى والتوقف في الفتوى. يقول وتوقف في الذكرى، وتوقف المصنف في كتاب الذكرى لذلك الوجهين اللذين ذكرناهما، وجه السقوط ووجه عدم السقوط كما بيناه، لذلك توقف المصنف في كتاب الذكرى. الواجب الآخر من واجبات الصلاة على الميت هو استقبال القبلة، وهذا الواجب الثاني وهو الاستقبال أيضا محل إجماع عند الفقهاء، واستدلوا على بعض الروايات التي تذكر كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة. ففي رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول توضع النساء مما يلي القبلة، لاحظوا مما يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرجال مما دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال. فيفهم منه أن الإمام يتوجه إلى القبلة في الصلاة، لأنه قال أن النساء توضع مما يلي القبلة، يعني باتجاه القبلة، مما يلي القبلة، ثم الصبيان دونهم، ثم الرجال دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال وليس مما يلي النساء. فإذا كان الإمام يقوم مما يلي الرجال فمعنى ذلك أنه لا بد أن يستقبل القبلة في صلاته، فاستفادوا وجوب استقبال القبلة من هذه الروايات. يقول واستقبال المصلي القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي. هذا الواجب الثالث من واجبات الصلاة على الميت، وهو أن يجعل رأس الميت إلى يمين المصلي. وهذه المسألة أيضا مسألة اتفاقية، وتدل عليها بعض الروايات، منها موثقة عمار يقول: سئل أبا عبد الله عليه السلام أو سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ميت صلي عليه، فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه. لاحظوا في الرواية صلى عليه، وعندما سلم الإمام تبين أنه مقلوب، فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، يعني كأن هذا كان متعارف عند الأصحاب أنه يكون رأسه إلى يمين رأس الميت إلى يمين المصلي، ولكن إذا تبين أنه رأسه إلى اليسار بالعكس فكيف يصنع؟ هل يجزي ذلك أو لا يجزي؟ قال عليه السلام: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإذا دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون. فإذا الإمام يأمر بإعادة الصلاة على الميت إذا تبين أنه رأسه مقلوب إلى الجانب الآخر. فإذا الرواية تفيد الفائدة الأولى، هو أن كون جعل رأس المصلي رأس الميت إلى يمين المصلي هذا كان متعارف عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، لذلك قال أنه عندما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، يعني كان متعارف أن موضع الرأس لابد أن يكون على اليمين، ولكن تبين أنه مقلوب، فإذا تبين أنه مقلوب فهل تجزي تلك الصلاة أو لا تجزي؟ الإمام يقول: لا، لابد من إعادة الصلاة، وإن حمل ما لم يدفن. فهذا طبعا الرواية بلا شك من الوضوح بالمكان، بحيث تدل على وجوب جعل رأس الميت على يمين المصلي. يقول: وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على ظهره، يعني أن الميت مستلقيا على ظهره بين يديه، أي بين يدي الإمام، يجب في الصلاة على الميت أن لا يكون البعد مفرطا بين المصلي وبين الميت، باستثناء ما إذا كان المصلي يحول بينه وبين الميت الإمام أو مأموم آخر، كما لو كان في صلاة جماعة. فالمصلي مثلا المأموم في الصف الأخير مثلا ربما يكون بعيدا عن الميت، فحينئذ يقتصر هذا التباعد، وإلا يجب أن يكون بقربه، لا يكون بعيدا ببعد مفرط. يقول: مستلقيا على ظهره بين يديه، يعني بين يدي المصلي، إلا هذا الاستثناء، إلا أن يكون أي المصلي مأموما، فيكفي كونه أي كون الميت بين يدي الإمام ومشاهدته له، يعني ومشاهدة المأموم للإمام. فهنا المعتبر أن يكون الميت بين يدي المصلي، ولكن إذا كان المصلي مأموما فحينئذ لا يعتبر أن يكون بين يديه، المهم أن يكون بين يدي الإمام، هذا المقدار يكفي. ولكن يكون مأموم أيضا قريبا من الإمام بحيث يشاهد الإمام ولا يتوارى عنه. يقول إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه أي كون الميت بين يدي الإمام ومشاهدته له أي مشاهدة المأموم للإمام، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله. إذا صار هناك حائل فمعنى ذلك أنه لا يجوز وجود الحائل بين المصلي والميت إلا أن يكون الحائل مصلي آخر كمأموم أو الإمام نفسه، فحينئذ هذا يغتفر. وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله وعدم تباعده عنه بالمعتد به عرفا، وعدم هذا عطف على الحيلولة. وتغتفر الحيلولة أيضا يغتفر شيء آخر، يغتفر عدم تباعد المصلي عن الميت بالمعتد به عرفا، بمقدار معتد به عرفا. لذلك من شروط صلاة الميت أن لا يكون بعد مفرط بين المصلي وبين الميت. فإذا هناك جملة من الأمور التي تعتبر في صلاة الميت، ومنها ما ذكره من أن لا يكون هناك حائل بين المصلي والميت، ولا يكون هناك بعد مفرط بين المصلي والميت. هنا يستطرد الشارح في ذكر شروط أخرى مذكورة تفصل عادة في أحكام الصلاة بشكل عام في الصلاة اليومية، وهو ستر عورة المصلي والطهارة من الخبث والحدث. فهل يشترط في صلاة الميت ما يشترط في الصلاة اليومية أو لا؟ يقول وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. فالكلام في هذه المسألة أنه هناك جملة من الأمور التي تعتبر في الصلاة اليومية، فهل تعتبر في الصلاة على الميت أو لا؟ من هذه الأمور الطهارة عن الحدث، من هذه الأمور ستر العورة، من هذه الأمور الطهارة عن الخبث. فإذا عندنا ستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر فإما تستوجب الوضوء أو الغسل، أو الطهارة من الخبث الأعيان النجس كالبول والغائط أو الدم وما شاكل ذلك في بدن المصلي وثوبه. فهل تشترط هذه الأمور في الصلاة على الميت كما تشترط في الصلاة اليومية أو لا؟ قال في ذلك وجهان. وجه باعتبار جميع هذه الشرائع كما تعتبر في الصلاة، والوجه في ذلك أن الصلاة على الميت صلاة على كل حال، فيعتبر فيها كل ما يعتبر في الصلاة من ستر العورة والطهارة من الحدث والخبث إلى آخره، جميع الشروط الأخرى إلا ما خرج بالدليل. فالوجه الأول أنه يعتبر في الصلاة على الميت جميع ما يعتبر في الصلاة اليومية إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل. لذلك ورد عندنا دليل في بعض الروايات كما سنذكره، ورد في بعض الروايات خروج الطهارة الحدثية، طهارة من الحدث لا يوجبون الغسل ولا الوضوء للطهارة من الحدث في الصلاة على الميت، فلولا الدليل لاشترطوا الطهارة من الحدث أيضا في الصلاة على الميت. الوجه الآخر هو عدم اعتبار شيء من شروط الصلاة مما يعتبر في الصلاة اليومية إلا بالدليل، يعني بالعكس حينئذ اشتراط شيء في صلاة الميت يحتاج إلى الدليل، وليس عدم الاشتراط يحتاج إلى دليل. لاحظوا بخلاف الأول، الوجه الأول قالوا باعتبار جميع ما يعتبر في صلاة اليوم يعتبر في صلاة الميت، لأن هذه صلاة وتلك صلاة، فكل شيء معتبر فيها إلا ما خرج بالدليل. فإذا دل الدليل على خروج شيء كالطهارة من الحدث للروايات، وإذا لا يوجد دليل فجميع ما يعتبر في الصلاة اليومية يعتبر في الصلاة على الميت. الوجه الآخر يقول لا، أن هذه الصلاة، أن الوجه الثاني لا، هو أنه لا يعتبر في الصلاة على الميت ما يعتبر في الصلاة اليومية. ما هو الوجه في ذلك؟ يقال الوجه في ذلك لما ورد في الروايات من التعليل أن الصلاة على الميت ليست بصلاة حقيقة، بل يطلق عليه الصلاة باب المجاز، وإنما هي مسألة ودعاء كما في بعض الروايات، أو هي تمجيد وتهليل وتحميد كما في روايات أخرى. فإذا كان ليست بصلاة حقيقة فحينئذ لا يعتبر فيها إلا ما دل عليه الدليل. فحينئذ اعتبار شيء على الوجه الثاني، اعتبار شيء في الصلاة على الميت يحتاج إلى الدليل، وعدم الدليل يدل على عدم اعتبار شيء في الصلاة على الميت. هذا على الوجه الثاني، بينما على الوجه الأول لا، خروج هذه الشروط وعدم اعتبار هذه الشروط يحتاج إلى دليل على الوجه الأول. فإذا هذا الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني. بعض الروايات التي تبين أن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل مجازا، وهي منها رواية يونس ابن يعقوب يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء، فقال نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. فصلاة على الميت إنما هي تكبير وتسبيح إلى آخره. في رواية أخرى، رواية الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول إنما، لاحظوا الرواية هذه واضحة في معناها، يقول الإمام رضا عليه السلام يقول إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. فإذا التعليل واضح أن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة، لذلك الصلاة الحقيقية لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بركوع إلى آخره. فلا يعتبر، ففقدان الأركان المهمة المقومة للصلاة اليومية غير موجودة في هذه الصلاة. وإذا تذكرون في بعض الروايات الصلاة ثلاثا ركوعا وسجود إلى آخره في رواية الصلاة اليومية التي يستدلون بها على ركنية بعض الأجزاء. فإذا الصلاة على الميت ليست بصلاة حقيقية، لذلك يغتفر فيها هذه الأمور إلا ما دل عليه الدليل. لذلك في وجوب القيام هذا دل عليه الدليل، في استقبال القبلة دل عليه الدليل، لو لم يدل عليه الدليل لما اعتبرنا استقبال القبلة أصلا. ففي الطهارة من الحدث وهو كون الصلاة عن وضوء أو غسل مثلا، أيضا هذا غير معتبر للروايات التي ذكرناها. وبنفس هذا المناك كأنه وأن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة، أيضا قالوا أنه لا يعتبر فيها ستر العورة ولا الطهارة من الخبث، لأنه لم يدل الدليل على ذلك. يقول وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان، كأنه الطهارة من الحدث يعني مسلم من الأمور المسلمة، ولكن في ستر العورة والطهارة من الخبث هذا قد يحصل فيه الكلام أنه هل يعتبر أو لا يعتبر. قلنا الوجه في ذلك يعني أن الطهارة من الحدث فيها روايات صريحة فصيحة في عدم اعتبار الوضوء كالرواية المنقولة عن الإمام رضا عليه السلام، أما في ستر العورة وفي الطهارة من الخبث لا توجد هناك روايات، وإنما استفادوا عدم اشتراط ذلك لأنها ليست بصلاة حقيقة من روايات الدالة على عدم اشتراط الطهارة من الحدث. ثم يقول والنية، يعني الواجب الآخر من واجبات الصلاة على الميت هو النية المشتملة على قصد الفعل، اشتراط النية في الصلاة على الميت هذا دل عليه الإجماع، إجماع الفقهاء على أن الصلاة على الميت من الأمور العبادية. و كما في بحث التعبد والتوصل في الأصول، إذا كانت صحة العمل تتوقف على قصد القربة فهذا من الأمور العبادية من العبادات، وإلا فهو من التوصليات. فالدليل يدل على إجماع الفقهاء على أن الصلاة على الميت من العبادات، لذلك اشترطوا فيه النية. يقول والنية المشتملة على قصد الفعل، ما المقصود من الفعل؟ لابد أن الفعل يقصد، ما هو المقصود من الفعل؟ يقول وهو أي والفعل هو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد، وإن لم يعرفه حتى لو جهله ذكوريته وميت إلى آخره. النية واجب من واجبات الصلاة على الميت، النية المشتملة على قصد الفعل، أي فعل الصلاة على الميت الحاضر قدام المصلي المعتبر في النية أن تشتمل على قصد الفعل، والفعل يقصد الصلاة بمعنى الصلاة، يعني النية المشتملة على قصد الصلاة على الميت الحاضر قدام المصلي، يعني يكون يقصد الصلاة على هذا الحاضر قدام المصلي. لذلك إن لم يعرف الميت باسمه واسم أبيه مثلا فلا حاجة إلى ذلك، وإنما يكفي في النية أن يقصد الصلاة على الميت هذا الحاضر قدام المصلي. لذلك قال وإن جهل أنه ذكر أو أنثى هذا الميت، لأنه تعرفون أنه لابد من تذكير الضمائر أو تأنيثها بحسب جنس الميت، فإذا جهل من هو هذا الميت فيمكن أنه في النية يقصد الصلاة على هذا الميت الحاضر أمامه. زين، في النية يقصد الميت الحاضر أمامه، ولكن كيف يفعل؟ بالضمائر التذكير والتأنيث في أذكار الصلاة. يقول: إن جهل أنه ذكر أو أنثى فيمكن أن يذكر الضمائر بقصد الميت، مثلا هذا المسجى يقصد هذا الميت باعتبار أن ضمير الميت هو المذكر، أو يمكن أن يستعمل ضمائر التأنيث بقصد الجنازة، فيقول: هذه مثلا المسجات يعني الجنازة المسجد أمامنا، فإذا يمكن أن يذكر الضمائر في الأذكار، وبحيث يكون بحيث يقصد من الضمير ضمير المذكر يقصد الميت، يرجع الضمير إلى لفظ الميت كلمة الميت، أو يؤنث الضمائر بقصد إرجاعها إلى لفظ الجنازة أو كلمة الجنازة. طبعا إذا كان كذلك حتى إذا علم أنه ذكر أو أنثى فحينئذ يمكن أن يقال أن يمكنه أن يذكر الضمائر أو يؤنثها باعتبار الميت والجنازة. نفس الكلام عين الكلام، لأن راح يكون مرجع الضمير المذكر إلى الميت ومرجع ضمير التأنيث إلى الجنازة، ولا إشكال حينئذ. لذلك يقول: والنية المشتملة على قصد الفعل، ويعني بالفعل وهو الصلاة، وهو أي الفعل هو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد، يعني سواء كان الميت واحدا أو لا يصلي على جنائز متعددة، وإن لم يعرفه، وإن لم يعرف الميت باسمه واسم أبيه، فيقصد هذا الميت الذي أمامه. زين، هنا ترد المسألة الأخرى أنه إذا لم يعرفه يمكن أن يقصد الميت الذي أمامه، ولكن كيف في تذكير الضمائر وتأنيثها؟ لذلك يقول: حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة. هذا التعبير على نحو اللف والنشر المرتبين، يعني أن الميت يرجع إلى تذكير الضمير والجنازة ترجع إلى تأنيث الضمير، فالأول يرجع للأول والثاني يرجع للثاني، يسمى باللف والنشر المرتبين. متقربا، الظاهر أن كلمة متقربا هذه من نص الماتن كما وجدت في بعض الطبعات، وتأكدت من الطبعة الحجرية أنه كلمة متقربا هذه ضمن المتن. الشارح يعني كأنه في هذه الطبعة لم توضع بين قوسين، فإذا لم توضع بين قوسين كأنه هذا من كلام الشارح، بينما لا، هي الظاهر في الحقيقة أنه من الكلام الماتن. نعم، وفي طبعة الزبدة الفقهية لا يوجد قوسين. يقول: متقربا يعني، والنية متقربا يعني قصد القربة في النية. إذا نوى متقربا فحينئذ نقول أنه في الصلاة اليومية في العبادات الأخرى قالوا أنه يجب اعتبار الوجه في الوجوب، أن وجه الصلاة وجه الفعل هو الوجوب أو الندب، فإذا كانت الصلاة واجبة لا بد من ذكر وجه الوجوب، وإذا كانت مندوبة لا بد من ذكر أو من قصد وجه الندب. في الصلوات الأخرى وجه الفعل معتبر باعتبار هذا الأمر داخل في النية، ففي الصلاة على الميت هل يعتبر ذلك أو لا يعتبر؟ لأنه لاحظوا نحن الصلاة على الميت قد لا تكون واجبة، قد تكون مستحبة، كما لو كان الميت دون 6 سنين، فالطفل دون 6 سنين لا تجب عليه الصلاة، فحينئذ تكون الصلاة مستحبة. فهل يعتبر في النية قصد الوجه أو لا يعتبر؟ يقول: وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب كغيرها من العبادات، كما يعتبر الوجه في الصلاة اليومية مثلا، أو ربما في الصوم وغيرها من العبادات. قولان للمصنف في الذكرى، يعني المصنف له قولان في هذه المسألة. ثم يقول: مقارنة للتكبير، يعني أن تكون النية مقارنة للتكبير، يعني طبعا المقصود التكبير الأول، والوجه في ذلك ليقع الجزء الأول يعني أو الفعل الأول من أفعال الصلاة يقع عن نية، عن نية القربة، لأن طالما اشترطنا النية في هذا العمل لأن صحته تتوقف على النية باعتباره من العباديات وليس من التوصليات، فلا بد أن تكون النية مقارنة لأول الفعل وهو التكبير. يقول: مستدامة الحكم إلى آخرها، يعني إلى آخر الصلاة. ثم يقول: وتكبيرات 5. وتكبيرات 5، إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف. هذا التعبير من المصنف فيه بحث، والوقت لا يكفي، والحمد لله رب العالمين.